مصادقتهم الواقع بدون أخذ نوع محتمل بعلم الاعتبار، فهذا هو معنى الأهمية لحاضر الاحتمال. وبذلك يصبح الاحتمال المقدم ماذا؟ إمارة، سواء كان لسان الإنشائي والجعلي للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية كما يقول المرزا، أو وجوب الجر على وفع الإمارة. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل مكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحتة كإصالة الإباحة وإصالة الاحتياط الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم التبخيص المحتمل، وفي الآخر أهمية الحكم الإلزام المحتمل، بقطع النظر عن شنو؟ عن درجة الاحتمال، سواء كان رسائل إنشائي والجعل والحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو لسان شنو؟ جعل طريقية. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل، كان الحكم الأصول العقلية التنزيلية والمحرزة كقاعدة الفرائض. وهناك قول بأن الاستصحاب أيضا كذلك، الاستصحاب يختلف عن إصالة البراءة ووجوب الاحتياط لأنه أصل عملي تنزيلي محرز.
شكرا نسبة جعل الطريقين الأصل عملي شنو
نصر؟ جعل لا لسان جعل أجعل أتم من الكشف أجعل الطريقين. نعم الأنسب، بل هذا شيء مثلا أن الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصار الحكم الظاهر شنو؟ بلسان جعل الطريقين كيف ما يقول ميزة. هذا الأنسب، مو أنه هو الفارق، يعني كيفية الصياغة هي الفارقة بين الإمارات والأصول. وفي موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصار بلسان تسجيل وظيفة، لأنه التقديم عن سال قوة أهمية المحتمل مو باحتمال الكون كاشف عن الواقع بدرجة أكبر من احتمال الطرف المقابل، لأن هذا الاختلاف الصياغي في الإمارات الآن يقع البحث في أنه هل هناك تناقض بين الأحكام الظاهرية؟ ما هو موجود بين الأحكام الواقعية أو لا؟ فنحن في الحلقة السابقة عرفنا أنه بين الأحكام الواقعية يوجد ماذا؟ تناقض وتضاد، بمعنى أنه يستحيل أن يكون شيء واحد حرام ووجود، له حكمان واقعيان بالفرض وبالوجود، هذا محال. وقلنا أن مرجع التنافي بين الأحكام الواقعية إما أن التنافي بلحاظ شنو عالم الاعتبار، اللي قلنا بأنه في الحقيقة ما هو تنافي، وإما تنافي بلحاظ مبادئ الحكم، لأن الوجود يكشف عن مفسدة مصلحة ملزمة والحرمة تكشف عن مفسدة ملزمة، ويستحيل اجتماعهما في شيء واحد. وإما التنافي بلحاظ متطلبات الجنون امتثال، لأن الوجود يدفع نحو الفعل والحرمة تمنع عن الفعل، ولا يمكن أن يمنع ويدفع نحو الفعل في آن واحد. واضح؟
فإذا نوع واحد أكو تنافي
شنو؟
ما يجب لفي
تنافي على الاعتبار، قد يقال أنه تنافي بين حرم الوجود بالحق على الاعتبار اللي قلنا السيد السابق قال أنه في الحقيقة ما هو تنافي. فينحصر التنافي حينئذ بلحاظ مبادئ الحكم بلحاظ شنو؟ متطلبات الامتثال. الآن نجي للأحكام الظاهرية، أكو بينها تنافي أو لا؟ يعني شيء واحد يكون محكوما بوجوب ظاهريا ويكون محكوما بماذا؟ بحرمة ظاهرية. هذا ممكن لو ممكن؟ واضح؟ هم وجوب ظاهري وهم شنو؟ حرمة ظاهرية. شيء واحد يكون محكوم بوجوب الاحتياط ويكون محكوم شنو؟ بالبراءة الأصول العملية. أكو تنافي بين الأحكام الظاهرية أو لا في مقام الجعل؟ السيد يقول بأنه في الحقيقة نرجع على المبنى المختار في تفسير الحكم الظاهري. بناء على مبنى السيد الفاضل المتقدم في أن مبادئ الحكم قائمة وين؟ السيد الفاضل شو المبنى؟ قائمة في نفس الجعل. يقول يظهر أنه وقتنا بين الأحكام الظاهرية لو اجتمعت في مورد الموضوع. لماذا؟ لأن الأحكام الظاهرية تنافيها بلحاظ عالم الاعتبار بما هو تنافي، يعني في الأحكام الواقعية بما هو تنافي بلحاظ عالم الاعتبار. واضح؟ وإما يكون تنافيها بلحاظ مبادئ الحكم، يقول بناء على مبنى السيد الفاضل ما هو تنافي. ليش؟ لأن قاعد يفترض أن مبادئ الحكم قائمة في مركزين لا في مركز واحد حتى يقع التنافي، لأن وجود الظاهري ما مبادئه والقائمة في نفس جعله. الحرمة الظاهرية ومبادئه والقائمة في نفس جعلها، فإذا يتعدد المركز واضح، ومع تعدد المركز لا تضاد، وإنما التضاد بين المبادئ. لو قلنا أن مبدأ الوجود قائم في الفعل ومبدأ الحرمة والموجود أيضا في الفعل، هذا محارس، لأن الشيء الواحد لا يعقل أن يكون ذا مصلحة وذا مفسدة في آن واحد. أما إذا تعدد مركز المبدأ حينئذ لا تنافي بلحاظ ماذا؟ عالم المبادئ، كما أنه لا تنافي بلحاظ عالم الامتثال. لماذا؟ لماذا لا تنافي؟ لأن أحد الحكمين الظاهريين على الأقل لا بد من فرضه شنو؟ غير واصل للمكلف. أحد الحكمين الظاهريين لا بد من أن نفرض أن أحد الحكمين الظاهريين غير واصل للمكلف، ومع افتراض عدم وصوله لا تنافي حينئذ بين جعل هذين الحكمين الظاهريين اللذين لم يصل أحدهما على الأقل إلمن إلى المكلف. واضح؟ لأن التنافي بلحاظ عالم الامتثال إنما يكون بعد وصول الحرمة والوجوب إلى المكلف. نقول هذا معه، لأن هذا يجمع وهذا يمنع، وهذا شيء غير معقول. أما مع وصول أحد الحكمين وعدم وصول الآخر لا تنافي بينهما. شلون قلنا هناك ماكو تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ تفطرون؟ بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري ماكو تنافي بلحاظ عالم الامتثال. لماذا؟ لأنه دائما في فرق وجود الحكم الظاهري، الحكم الواقعي غير واصل، فلا تنافي بينهما. فهنا نقول الحكمان الظاهريان لابد أن نفرض أن أحدهما شنو؟ غير واصل، ومع افتراض أن أحدهما غير واصل لا يقع تناف بينهما بلحاظ عالم الامتثال. يبقى السؤال أنه ليش لابد أن يكون أحدهما غير واصل؟ الحكم الواقعي والحكم الظاهري واضح أنه في مورد وجود الحكم الظاهر الحكم الواقعي شو يصير؟ لابد أن نفرض أنه مو واصل، وإلا مع وصول حكم ظاهري ماكو. أما حكمان ظاهريان لماذا لا يمكن أن يصل يا معنى المكلف؟ يقول الواحد من الله أن يكون موجود، يعني بمعنى أنه لو فرضنا وجدت رواية، واضح؟ روايتان، واحدة تثبت الوجود الظاهري واحدة تثبت شنو؟ الحرمة الظاهرية. حينئذ نجنها روايتين نقول لا، نفترض أن اثنيناتهم صحيحات، أو واحدة منهم صحيحة أو اثنيناتهم شنو؟ صحيحات. اثنيناتهم صحيحات فما يقدر أن يثبت الحكم الظاهري، واضح؟ خلاص ما حد كلام. إذا واحدة صحيحة والأخرى غير صحيحة، فإذا ما عندنا سوى حكم ظاهر واحد، ولا شنو؟ مؤدب رواية صحيحة المعتبرة، ذاك بعد ما له قيمة حتى نقول يقع تنافي بينهما، واضح؟ وإذا افترضنا أن كل منهما صحيحة معتبرا، حينئذ يقع التعارض بينهما، واضح؟ حينئذ يقع التعارض بين هذين الروايتين المعتبرتين. إذا وقع التعارض كنا نعمل شنو؟ بقواعد بابل تعارض، فلا بد أن نقدم واحدة منها شنو؟ على الأخرى. إذا ما أمكن التقدير يتساقطان. فإذا دائما المكلف لابد أن يثبت في ذمته شنو؟ حكم ظاهري واحد، واضح؟ يصل إليه، يثبت في ذمته بهذا المعنى، وأنه لابد أن نفترض أنه يصل إليه خارج ماذا؟ حكم ظاهري واحد. فإذا مع افتراض أن الحكمين الظاهريين الذين يقع الكلام في إمكان جعلهما من قبل المولى، واضح؟ نقول من ناحية الامتثال لا مانع من جعلهما من قبل المولى، لأنه دائما نفترض أن أحد الحكمين شنو؟ لا يصل إلى المكلف، فإذا هذا الغير الواصل لا يستطيع أن يزاحم التكليف الظاهر الواصل بلحاظ متطلبات عالم الامتثال. ما يعني ماكو بهذا المعنى، معنى انه يمكن جعلهما من قبل المولى مع عدم وصول كل منهما، لان تنافي بين جعليهما بلحاظ عالم الامتثال ما موجود. كلامنا احنا ثبوتي ان المولى هل يستطيع ان يجعل حكمين ظاهريين او لا؟ واضح؟ نقول ما يقدر. ليش ما يقدر هذا؟ لانه يقول يقع التنافي بينهما بلحاظ من؟ بلحاظ عالم الامتثال. نقول وقوع التنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال اللي يمنع من جعلهما ثبوتان هذا من على وصول كل منهما، فمع عدم وصولهما او مع عدم وصول احدهما على الاقل لا تنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال. هذا على المبنى السيد. واما على مبنى السيد، واضح؟ يقول على مسلكنا يظهر انه لا، في مقام الجعل اصلا لا يمكن جعل ماذا؟ حكمين ظاهريين من هذا القبيل. لماذا؟ لان السيد يقول ان الحكم ظاهر شنو؟ حكم ظاهري مجعول يكشف عن تحديد الاهم من الملاكات الواقعيه. فاذا جعل الوجوب يعني ماذا؟ يعني ان الملاكات الإلزامية أهم من الملاكات شنو؟ الترخيصية. جعل الإباحة يكشف عن كون الملاكات الترخيصية أهم من الملاكات الإلزامية. وفي أهم واحد لا يمكن أن المولى يفترض أن الملاكات الإلزامية أهم، وفي عين الوقت يفترض ماذا؟ أن الملاكات الترخيصية أهم.
الشيخ
الإمارات
مو من المولى، العلماء
يستنتجون. الإمارات مو من المولى، المولى جعلها
ثابتة 100% ما ثابتة.
لا ثابتة حجيتها، هو الحكم الظاهر هو الحجية.
بل فقط حجية.
هو الحكم الظاهر في بعض الإمارات هو ما هي الحجية. هو الحجية حكم ظاهر.
بس مو علم. قد يكون مو من المولى.
لكن الحجية مقطوعة. لا يختار لك المطلب، الإمارة هي ما تقدر تثبت مؤداها بنحو القطع واليقين، ومن هنا تكون إمارة ظنية. ليش؟ لأن مؤداها لا يثبت على نحو القطع واليقين، لكن الحجية المجعولة لها مقطوع فيها. وإذا قلنا أن الاستدلال على حجية خلق واحد يجب أن يكون فيه بدليل قطعي، فإذا الحجية كحكم ظاهر المجعول في بعض الإمارات لابد أن يكون شنو؟ قطعيا. إذن هو حكم مجعول من قبل الشارع، واضح؟ فإذا بناء على مسلك السيد في تفسير الإمارة حكم الظاهري، الصحيح هو أن نقول أن الأحكام الظاهرية متضادة ولا يمكن اجتماعها في مورد واحد كالأحكام الواقعية بلا فرق بينها. عرفنا سابقاً أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعاً كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد، سواء علم المكلف بذلك أم شنو؟ أم لا. من كلامنا ثبوت مو مربوط بعلم المكلف، لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعان، هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت أو لا؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائل بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا، على شرط أن شنو؟ أن لا يكونا واصلين معا. إذا وصل معا يصير تنافي بالحال على الامتثال. فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجاعل لأنه مجرد اعتبار، يعني لا بلحاظ الجاعل يعني الاعتبار هذا المقصود، ولا بلحاظ المبادئ مبادئ الحكم لأن مركزها شنو؟ ليس واحدا على هذا الرأي. لأن لابد أن يشترط حتى يرفع الثلاثة بينهما عدم وصول واحد منهما على الأقل، واضح هذا؟ وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان في الإباحة والمنع متضادان بنفسيهما سواء وصل إلى المكلف أو لا، لأن الأول يثبت أهمية ملاكات المباحات الواقعية والثاني يثبت أهمية ملاكات المحرمات الواقعية، وما يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم ولكن فرع أن الملاكات الواقعية الملاكات الترخيصية أهم يعني الملاكات الإلزامية شنو مهم مو أهم؟ شو المفروض بعد مرة ثانية أنها أهم؟
الفرق بين المسلكين على المسلك الأول للشارع أن يضع الأحكام الظاهرية
ممكن جعلها لكن بشرط أن لا تصل
وإذا وصلت على
لأن الثاني لا على الثاني لا ممكن يجعل الشارع ماذا؟ أحكام ظاهرية. أقول على الثاني يقول لا لا يمكن سواء وصلت أو لم تصل. خلينا نقول شنو وظيفة الأحكام الظاهرية؟ من البحث السابق يظهر أن وظيفة الحكم الظاهري هو التنجيز والتعديل. دائما الحكم الظاهر إما أن يكون منجز أو يكون ماذا؟ أو يكون معلم. لكن المنجز ومعلم بلحاظ من؟ يعني هو يكون منجز ومعذر؟ يكون حال حال الحكم الواقعي من حيث التنجيز والتعديل أو لا؟ الفرق هنا يصير. لا إشكال أن الحكم الواقعي منجز ومعذر. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الحكم الواقعي بوجوب الصلاة يكون منجز، يعني يدخل الصلاة في عهد المكلف، فإذا خالف المكلف يكون معاقبا على مخالفة هذا الوجوب لأنه منجز، واضح؟ وإذا امتثله يكون مثابا لإطاعة هذا الوجوب لأنه منجز في ذلك، واضح؟ وكذلك الحكم الواقعي بإباحة شرب الماء يكون معذرا، بمعنى أنه لو خالفه المكلف لا يكون مسؤولا اتجاه هذا الحكم الواقع الواصل إليه. هذا معنى التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية. فإذا التنجيز الحكم الواقعي بمعنى أن الحكم الواقعي بنفسه يدخل في عهد المكلف ويكون المكلف مسؤولا، واضح، أمام المولى عن هذا الحكم الواقعي، فإن جاء به يكون مثابا وإن خالفه يكون معاقبا. الأحكام الظاهرية هل تكون منجزة ومعذرة؟ بمعنى أن وجوب الاحتياط يكون شنو؟ منجز، بمعنى أن وجوب مخالفة. الإباحة تكون شنو؟ تكون عذر لقراءة، تكون عذر ومؤمنة، واضح. وجوب السورة في الصلاة المستفادة من رواية الزرارة تكون شنو؟ منجزة. إباحة القنوت واستحباب القنوت في الصلاة المستفادة من رواية محمد بن مسلم مثلا تكون شنو؟ معذرة، وهكذا. لكن الفرق بينهما شنو؟ الفرق أن الحكم الظاهري ينجز ويعذر بلحاظ الأحكام الواقعية مو بنفسه، بينما الحكم الواقعي ينجز بنفسه، واضح؟ بمعنى أن الحكم الواقعي إذا وصل إلى المكلف وعصاه المكلف يكون معاقبا على ماذا؟ على مخالفة هذا الوجوب الواقع الواصل إليه، يعاقبه المولى يقول لماذا لم تمتثل هذا الحكم الواقعي. هذا معنى التنجيز بلحاظ الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية تنجز بنفسها لا بلحاظ شيء آخر، بينما الحكم الواقعي ينجز لكن مو بنفسه وإنما بلحاظ الحكم الواقعي. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري في الحقيقة هو ينجز الحكم الواقعي في ذمة المكلف، بناء على تفسير السيد والمسلك السيد في تفسير الأحكام الظاهرية. لازم نقول ليش؟ لأن الحكم الظاهري شنو معناه؟ خطاب يعين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، مو؟ فإذا وجوب الاحتياط خطاب يعين أن الأهم بلحاظ الملاكات الواقعية هي شنو؟ الملاكات الإلزامية، مو؟ فإذا عند الشارع الوجوب أهم من الإباحة الواقعية، مو جزمنا؟ فإذا يجعل وجوب الاحتياط. لما نسأل المولى لماذا جعلت وجوب الاحتياط؟ حتى يقول شنو؟ حتى يقول أخليك تدرك ماذا؟ الواجبات الواقعية، مو تقلنا؟ فإذا هذا الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط يدخل في عهدة المكلف ماذا؟ الواجبات الواقعية، وينجز الواجبات الواقعية. فلو فرضنا أن المكلف خالف وجوب الاحتياط، واضح؟ ولم يحتاط، ها؟ وصادف أنه خالف الواجب الواقعي، يعاقب على ماذا؟ لا يعاقب على مخالفة وجوب الاحتياط، وإنما يعاقب على مخالفة الواجب الواقعي. والدليل على أن وجوب الاحتياط في حد نفسه لا يقع موضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان هو شنو؟ هو أن الذي يخالف وجوب الاحتياط ويصادف أنه يخالف الواقع في نفس الوقت لا يعاقب بعقابين. في بعض الشبهات التحريمية الحكمية لو ضربنا التزمنا بوجوب الاحتياط كالأخباريين، مو؟ وهذا المكلف ما اعتنى بوجوب الاحتياط فشرب المشتبه وصادف أنه حرام واقعي، اتنفرد هنا بكم عقاب يعاقب؟ يعاقب عقاب واحد لا عقابين. لماذا؟ يعاقب على مخالفة الحكم الواقعي فقط. لماذا ارتكبت الحرام؟ لأنه قال له لماذا ارتكبت الحرام فلك عقاب، ولماذا خالفت وجوب الاحتياط فلك عقاب آخر. شنو الفرق بينهما؟ الفرق أن وجوب الاحتياط لا يقع موضوع لحكم العاقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان مستقلا، وإنما يقع بلحاظ أنه ينجز الحكم الواقعي، واضح؟ لماذا يجب الاتيان يجب ترك محتمل الحرمة لو قلنا بوجوب الاحتياط؟ لأن وجوب الاحتياط ينجز الحرمة
في ذمة المكلف، فإذا يجب على المكلف ماذا؟ أن يترك ذلك. واضح؟ رواية الزرارة الدالة على وجود هذا الشيء. لماذا يحرم لا يجوز مخالفته؟ نقول لأن رواية الزرارة تنجز الوجوب الواقعي وتدخله في عهدة ماذا؟
في عهدة المكلف.
كما لو كان المكلف عالما بالوجوب الواقعي. فإذا دائما العقاب يكون على مخالفة الوجوب الواقعي، والثواب يكون على سنة طاعة الوجوب الواقعي. غاية الأمر أن العقاب يكون على مخالفة الوجوب الواقع الواصل إلى المكلف، هذا من محل كلامنا، لأن حكم الواقع الواصل ليس في مورده حكم ظاهري. واضح؟ ومرة يكون عقاب على مخالفة الحكم الواقعي المنجز بالإمارة. واضح؟ المنجز بيش؟ بالأصل العملي. فإذا دائما وجوب الاحتياط. الإمارات المثبتة للتكليف لا تقع موضوعا مستقلا لوجوب الإطاعة. وأدل دليل على ذلك هو أن المخالف لا يعاقب بعقابين، وإنما يعاقب بيش؟ بعقاب واحد على مخالفة الحكم الواقعي.
الشيخ من الكبار يقول إن عقابين؟
لا، من عقاب واحد.
لا طيب كيف جبوتي حين عقب على باب التجرد؟ قد يكون مخالفة لوجوب الاحتياط في باب التجرد. يعني من يلتزم بأن وجوب الاحتياط ليس له عقاب مستقل ولا يدخل في حكم العاقل بوجوب الإطاعة، يقول أصلا ما نقيمه، إنما هو طريق صرف لتنجيز الواقع في ذمة المكلف. فدائما العقاب على الواقع والإطاعة على من؟ على الواقع. واضح هذا؟ هذا الحكم الظاهر المنجز للتكليف، المؤمن للتكليف واضح. البراءة المجعولة تكون شنو؟ وظيفة شنو؟ تأمين. تأمين بالحاضر من؟ بالحاضر الحكم الواقعي. فدائما الحكم الظاهر منظوره شنو؟ منظور الواقع، إما ينجزه وإما شنو؟ يأمنه. رواية الزرارة النافية للتكليف أم شنو؟ تكون المؤمنة بالحاضر شنو؟ الحكم الواقعي، لو وجده، لو فرض وجوده. وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات من الرمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها وليس لها مبادئ في مقابلها، نخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعبير بلحاظ الأحكام الواقعية المشروكة، فهو ينجز تارة ويعذر أخرى، وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية، لأنه ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكام الواقعية على مسلك السيد. فحين يحكم الشارع بوجود الاحتياط ظاهران يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي شنو؟ المحتمل اللي ينجز وجوب الاحتياط. واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو، وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية شنو؟ طريقية لا حقيقية، لأن ما بها مبادئ حتى تكون حكم حقيقي. واضح؟ وهنا طريقية تنجز الواقع وتأمن بلحاظ الواقع، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلف، ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة لعدم استغلال هذه المبادئ في نفسها. ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين، بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي وبلحاظ مخالفة وجوب الاحتياط الظاهري، بل لعقاب واحد. وإلا يقول لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. العالم بالواجب الواقعي فأنا عالم بوجوب صلاة الظهر، إذا أدرك جمع قال الله عقل لا أشكال واحد، إنما اللي يعلم بوجوب السورة في الصلاة ويتركها ثم يعاقب الشبيه، ذاك يعاقب بعقابين، والحال أنه عنده ظن بالحكم الواقعي، وأنا أعاقب بعقاب واحد لأني عندي علم الحكم الواقعي. هذا ما يمكن الكلام به.
وإلا لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو حال بوجوده. وأما الأحكام الواقعية لا فهي أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا لحقوق العهدة ولحكم العقل بوجود امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها بنفسها. قلنا سابقا بأن الأحكام الواقعية بقاعدة الاشتراك أثبتنا بأنها يشترك فيها العالم والجاهل، بمعنى أن الحكم الواقعي ثابت في حق العالم به وثابت في حق الجاهل به. هذه الأحكام الواقعية هم تقدم سابقا أنها لا تنافي الأحكام الظاهرية، بمعنى أن من قام عنده حكم ظاهري في نفس الوقت يثبت في حقه شنو؟ الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي أعم من أن يكون ثابت في حق العالم وفي حق من قام عنده الإمارة اللي نسميه الجاهل، أو من قام عنده الأصل العملي اللي نسميه أيضا البيش الجاهل. افتراض عدم وجود منافاة بين الحكم الواقعي الغير الواصل وبين الحكم الظاهري يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في ماذا؟ في الحكم الواقعي، وإنما يثبت كل منهما في حد نفسه لحاضر المكلف. يقول وهذا معنى عدم التصويب، تصويب الباطل اللي احنا قلنا سابقا ناقشناه وقلنا بعضه، هذا معنى أن الأحكام الواقعية ليست مختصة بالعالم وإنما ثابتة في حق العالم وفي حق من قامت عنده الإمارة المخالفة، وجي بخلاف السنة يلتزمون بالتصويب، يقول الله بأن الحكم الواقعي هو مؤدى شنو؟ هو مؤدى الإمارة الدائمة، وجي على نحوين التصويب المتقدمة، إما بإنكار وجود حكم واقعي أصلاً وإن الحكم الواقعي هو مؤدى الإمارة فقط، أو بالالتزام بوجود أحكام واقعية لكنها مشروطة بعدم قيام الإمارة مخالفة. هذان النحوان من التصويب تقدم الكلام فيها. فإحنا الآن مخطأ يعني شنو؟ يعني نقول ماكو مانع من اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري، واضح؟ ما من دون وجود منافات بينهما أصلاً. الآن نقول في بعض الأحيان بعض الفقهاء التزم من عندنا يعني مما يكون بالتخطئة، التزم بأن الحكم الظاهري في بعض الموارد يكون متصرفاً في الحكم الواقعي، لكن في بعض الموارد. هذا الكلام لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول خصوص الأصول العملية مو الحكمية، أصول العملية الموضوعية، يعني اللي يتنقح موضوع الحكم مو نفس الحكم. الأصل العملي نبغى يكون أصل عملي شنو؟ حكمي، مثل إثبات البراءة مثل حكم، مثل وجوب الاحتياط مثل حكم، مرة يصير أصل عملي شنو؟ موضوع، بمعنى أنه ينقح موضوع الحكم، مثل استصحاب طهارات الماء حتى يترتب عليه شنو؟ جواز الوضوء به، واضح؟ استصحاب حياة زيد، استصحاب موضوع يسمى. يقول الأصول الموضوعية في بعض الأحيان باعتبار أنها تثبت أحكام ظاهرية تكون متصرفة في الأحكام الواقعية. شلون يمثل لهذا المطلب؟ بإصالة الطهارة. إصالة الطهارة تثبت حكما ظاهريا بماذا؟ بالطهارة، وهي أصل موضوعي. فإصالة الطهارة مثل استصحاب الطهارة، يمثل موضوع الحكم بجواز الوضوء، واضح؟ إصالة الطهارة يقول في هذه الحالة حينما تجري في مشكوك الطهارة وتثبت طهارة شنو؟ ظاهرية، يقول في هذه الحالة راح تتصرف في الحكم الواقعي. أقع عندنا حكم واقعي محفوظ، هذا الحكم الواقعي دل عليه الدليل، يقول شنو؟ يقول بأنه يشترط في الصلاة شنو؟ الثوب الطاهر. الثوب الطاهر شرطا في ماذا؟ الصلاة، بحيث أنه لو صلى في الثوب النجس تكون الصلاة باطلة. فإذا شرطية طهارة الثوب هذا حكم واقعي محفوظ في حق العالم وفي حق الجاهل، باعتبار أنه حكم واقعي ونسمح نقول بالاشتراك، لابد أن نفترض أنه محفوظ في حق العالم به ومحفوظ في حقنا في حق الشارع. فإذا كما أن العالم به لو صلى بالثوب النجس تكون صلاته باطلة. الشاك أيضا بحكم انحفاظ هذه الشرطية في حقه لو صلى في الثوب النجس تكون صلاته شنو مقتضى القاعدة؟ واضح اللي أقوله؟ أم لا بتكون باطلة؟ مو؟ فبقية الأحكام الواقعية المحفوظة في حق العالم وفي حق من؟ في حق الجاهل. في هذا المثال صاحب الكفاية يقول لا، هنا هذا الحكم الواقع اللي عندنا اللي هو عبارة عن شرطية طهارة الثوب في حق الجاهل ما يكون محفوظ. ليش ما يكون محفوظ؟ يقول ها، يقول في الحقيقة قاعدة الطهارة حينما تجري في مشكوك الطهارة، أنا عد ثوب أشك في طهارته فأجري فيه ماذا؟ إصالة الطهارة، استنادا إلى الحديث القائل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. واضح؟ استنادا إلى هذا الحديث، هذا الحديث يثبت طهارة ظاهرية. موضوع الطهارة الظاهرية شنو؟ الشك في الطهارة الواقعية. مو؟ واضح هذا؟ يقول هذا اللي يقول كل شيء طاهر، يقول هذا الدليل يكون حاكم على ماذا؟ على دليل شرطية طهارة الثوب في الصلاة. دليل شرطية طهارة الثوب في الصلاة شو يقول؟ يقول أن الثوب الطاهر موضوع لصحة الصلاة. مو؟ ظاهره شنو؟ أن الثوب المعلوم الطهارة. أما الثوب المشكوك الطهارة، ظهر أنه ما يحرز الشرطية. الثوب الطاهر شرطية يشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهر، يعني شنو؟ يعني معلوم الطهارة ظاهرها هذا. لكن دليل قاعدة الطهارة لما يقول أسأل الشارع أقول له هذا مشكوك الطهارة، شو يقول لي الشارع؟ يقول لي هذا طاهر. إيش بعد قاعدة الطهارة هذا مضمونها، أن ما تشك في طهارته شنو؟ طاهر. يقول هذا اللسان يكون حاكم على دليل شرطية الطهارة طهارة الثوب. ليش؟ لأنه قاعد يوسع من الشرطية ويقول أن الشرطية التي تنحفظ صحة الصلاة معها ليس هي العلم بطهارة الثوب، بل أعم من الطهارة الثوب المعلومة والطهارة الثوب المشكوك اللي تجري بها شنو قاعدة الطهارة. لأن لسان قاعدة الطهارة مو ابني على أن هذا طاهر، لو كان ابني على أن هذا طاهر فاللسان آخر يصير، لا لسانه لسان هذا طاهر. فلما الشارع يقول لي هذا طاهر يعني شنو؟ يعني محرز لشرطية طهارة الثوب في الصلاة. واضح؟ فإذا شنو؟ كون ملتزم بأن الدليل شرطية طهارة الثوب في الصلاة ليس مختص بطهارة الثوب المعلومة، بل هو أعم من المعلومة وشنو؟ والمشكوكة. وهذا معنى الحكومة، هذا معنى الحكومة، أن الدليل الحاكم يكون موسع من دائرة الدليل المحكوم. شرطية الثوب مختصة بماذا؟ بالطهارة المعلومة. دليل قاعدة الطهارة يقول لا، كما أن من يعلم بطهارة ثوبه محرز للشرطية، من يشك بطهارة ثوبه شنو؟ أيضا محرز للشرطية. واضح؟ خب هاي نتيجته شنو ساعي يصير؟ نتيجته أن اللي يعلم بطهارة ثوبه ويصلي به صلاة على القاعدة شنو؟ صحيح. لماذا؟ لأنه أحرز الشرطية واقعية. مو؟ الذي يشك في طهارة ثوبه ويصلي فيه اعتمادا على ماذا؟ على قاعدة الطهارة. هذا يقول مرة يخلص صلاة يتبين أنه ثوبه طاهر في الواقع، خب هذا مو كلام النبي. لكن افترضنا أنه خلص صلاته تبين أنه شنو؟ أن ثوبه شنو؟ نجس. هنا شنو نقول له؟ عيد الصلاة ولا لا؟
عيد الصلاة.
لا نقول له عيد الصلاة. بناء على هذا الكلام، ملذي تدخل بالرسائل العملية. بناء على هذا التنقيح مع صاحب الكفاية. يقول ما نقول له عيد الصلاة. ليش؟ لأنه جاء بالشرط الواقعي.
لأنه جاء بالشرط الواقعي، لأن الشرط الواقعي ليس هو العلم بطهارة الثوب، واضح؟ ليس هو الطهارة المعلومة، بل الشرط الواقعي بعد الحكومة هو شنو؟ هو الأعم من الطهارة المعلومة، والطهارة شنو؟ مشكوك. الشارع يقول أنا جعلت الشرط لصحة الصلاة أعم من الطهارة المعلومة، والطهارة شنو؟ مشكوك. وهذا صلى بثوب مشكوك الطهارة جرت فيه قاعدة الطهارة، واضح؟ فيكون قد أحرز الشرط الواقعي، فحين لا معنى الوجوب لإعادة عليه بعد ذلك، لو تبين الثوب شنو؟ نجس. خب هذا نتيجته التصويب، هذا نتيجته التصويب، لأن إحنا بلحظة الأحكام الواقعية الأخرى شو نقول لهم؟ نقول لكم تعيد. من يشك في وجوب الفاتحة في الصلاة، واضح؟ ومن يعلم بوجوب الفاتحة، كما أن اللي يعلم بوجوب الفاتحة ويتركها نقول له لا بد من الإعادة، لأن الحكم الواقعي ثابت في حقك وما جبته. من يشك في وجوب الفاتحة، واضح؟ ويجري فيها أصالة البراءة لنفرض هكذا، ثم إذا تبين في الوقت بأنه الفاتحة واجبة واقعاً، شو نقول له؟ يكون تعيد، يعني الواجب حكم الواقعي بوجوب الفاتحة ثابت في ذمتك وإن كنت جاهلاً، غاية الأمر أنه معذور من ناحيته. أما إذا تبين خلاف بعد ذلك في مقتضى ثبوت وبقاء وشمول الحكم الواقعي لك، لا بد شنو؟ من امتثال الحكم الواقعي، لأن تبين أنه في الحكم الواقعي أنت ما امتثلته، فلا بد من الإعادة. هذا فرع ماذا؟ فرع شمول الحكم الواقعي للعالم وللجاهل، فرع القول بالتخطئة وعدم التصويب، يعني فرع الفرض أن المكلف قد يخطئ الواقع وقد شنو؟ يصيب الواقع. أما بناء على هذا الكلام اللي يقوله صاحب الكفاية، لابد نلتزم بالتصويب، يعني شنو معنى التصويب؟ معنى أن الجاهل لا يجب عليه ماذا؟ إعادة الصلاة، لكن في خصوص هذا المورد، يعني في خصوص ما إذا كان الأصل منقح للموضوع فقط، ويكون حاكم على دليل الشرطية، بهذا سوف يتوسع موضوع الشرطية الواقعية إلى الأعم من الصلاة من الثوب معلوم الطهارة والثوب مشكوك الطهارة. فالمكلف الشاك حينما يصلي في الثوب النجس واقعا المحرص طهارته بقاعة الطهارة، يكون قد جاء بالشرط الواقعي لصحة الصلاة، ومع اتيانه بالشرط الواقعي لا معنى لماذا؟ لوجوب الإعادة عليه بعد ذلك. أما إذا فرضنا قامت إمارة على أن هذا الثوب طاهر، نقول صاحب الكفاية لا، هذا الكلام بعد ما يجي. شوفوا إمارة، إذا قامت إمارة فأقوى من أصل العمل بقاعة الطهارة، قامت إمارة حجة معتبرة على أن هذا الثوب شنو؟ طاهر. يقول هنا ماكو حكومة، ليش؟ يقول لأن حجية الإمارة المجعولة من قبل الشارع، الشارع شو يقول؟ واضح؟ يقول ابني على أن الثوب شنو؟ طاهر، نزل منزلة الواقع، ليس لسان لسان أن هذا طاهر، فرق باللسان، ليس لسان دليل حجية الإمارة أن هذا طاهر واقعا، وإنما شنو؟ يقول ابني على أنه شنو؟ طاهر، تعاملوا يا معاملة طاهر. فما بي جنبة شنو؟ جنبة نظر إلى دليل شرطية طهارة الثوب حتى يكون موسع من دائرة موضوعها، وجاعل لها شاملة للطهارة المعلومة والطهارة ماذا؟ والطهارة المشكوكة. فإذا هذا تنقيح يختص بخصوص الأصول الجارية لتنقيح الموضوع فقط.
تنزلها
تعتبرها تجريها
على الطهارة.
إذا لسانها يمشي ما يصير، وإنما كل عندنا في الدليل قاعدة تنقح الموضوع لسانها لسان أن هذا طاهر.
ما يشترك الأمر والأصول يعني باعتبار محكم تنزيل
لسانهم؟ لا، الأصل العمل فرق هذا قاعدة الطهارة عن الإمارة، هذا الفرق بينهم، أن قاعدة الطهارة لسانها لسان أن هذا طاهر، واضح؟ فإذا قال الشارع هذا طاهر يعني كل محرز يشك فيه طهارة الثوب، فلا بد أن نقول أنه يوسع من دائرة موضوع دليل الشرطية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات بينهما، وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، معنى عدم تنافي، يعني كل منهما يجتمع من دون أن يتصرف أحدهما في الآخر. ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، شوفوا أصول الجارية يعني الأصول الموضوعية سموها، كإصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة إصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه إصالة الطهارة حتى لو كان شنو نجسا في الواقع. وهذا نحو من التصويب الذي يمكن أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها. وتقريب ذلك أن دليل إصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له، فهو ناظر إلى دليل ذاك الدليل يقول يشترط الثوب الطاهر، هذا الدليل يقول هذا طاهر، يعني كل ناظر إلى توسعة دليل الشرطية. فالشرط موجود إذن، وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارته بطهارة الثوب الإمارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الإمارة ليس جعل الحكم المماثل حتى يحكم بأن هذا طاهر، وإنما مفاد شنو؟ بل جعل الطريقية والمنجزية. فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، الإنسان لسان هذا طريق تام، مو لسان أن هذا طاهر، بل يترتب على كون الطريق تام أن تحامل له معاملة الطاهر، وهو لا يقول هذا طاهر بل يقول هذا محرز الطهارة بالإمارة، فلا يكون حاكما، لأن الملاك في الحكومة هو النظر إلى الدليل المحكوم. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بأن الإمارات من جهة والأصول المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقع المترتب على ذلك الموضوع دون الإمارات، وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى يجي في نساج.
بخلاف القضية الحقيقية، القضية الحقيقية المولى فيها لا يلتفت إلى عالم الخارج ويحرج الأفراد ويصب الأفراد الحكم على تلك الأفراد، وإنما المولى دائما في القضية الحقيقية يلتفت إلى ذهنه ويفترض وجود الموضوع ثم ينشئ الحكم على ذلك الموضوع المفترض الوجود المقدر الوجود. فدائما القضية الحقيقية موضوعها مقدر الوجود، بينما القضية الخارجية موضوعها المنحوت خارجا، إما تعلم إما في الزمان الماضي وإما في المستقبل. في القضية الحقيقية الحكم ينصب على الموضوع المفترض الوجود، ولذا جاء من القضية الحقيقية الحكم المنشأ في القضية الحقيقية دائما يرجع إلى قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو ماذا؟ هو الحكم. أكرم العالم قضية حقيقية لأن روحها روح قضية شرطية، وهو إذا كان الإنسان عالما فيجب ماذا؟ يجب إكرامه. وجوب الإكرام ليس منصبا على الأفراد المحرزة محرزة الوجود في عالم الخارج، واضح؟ وإنما الحكم منصب على العالم المفترض الوجود ذهنان عند إنشاء وتشريع هذا الحكم. المولى يفترض وجود عالم فينشئ الحكم بوجود إكرامان، واضح؟ بخلاف ما إذا تصدى المولى بنفسه إلى إحراز العلماء وميزهم بأن عددهم 10 مثلا ثم قال أكرم هؤلاء، هذه تكون قضية شنو؟ قضية خارجية لا قضية حقيقية. فدائما القضية الحقيقية روحها هو ماذا؟ روح القضية الشرطية اللي يكون شرطها الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو عبارة عن الحكم. طبعا في الأحكام الشرعية ما وارد عندنا قضية شرطية قضية على نهج مجعولة على نهج القضية الحقيقية بلسان القضية الشرطية، هذا شيء نادر جدا. لكن حتى إذا وردت قضية حمدية بحسب صياغتها وبحسب تركيبها الظاهري، إلا أنها في روحها وبحسب واقعها ترجع إلى قضية شرطية، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجوب الصوم على الإنسان، وجوب الصلاة على الإنسان، أكرم العالم، هذه قضايا حملية لكنها بحسب روحها قضايا ماذا؟ قضايا شرطية، معناها إن كان عالما فيجب ماذا؟ يجب إكرامه. فكل قضية إذا أمكن إرجاعها إلى قضية شرطية تكون قضية ماذا؟ حقيقية، وإن لم يمكن إرجاعها إلى القضية الشرطية فهي قضية خارجية. الحكم يكون منصبا على الأفراد الموجودة بلحاظ أحد الأزمنة الثلاثة. بعد أن عرفنا هذا الفرق بين القضية الحكم المجعول على نهج القضية الخارجية والحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية، الآن ندخل في الفوارق بين هذين الحكمين المجعولين على هذين النهجين. الفارق الأول هو أننا في القضية الحقيقية إذا قال أكرم العالم على نهج القضية الحقيقية، يقول من الممكن أن نفترض أن الموضوع شامل حتى للجاهل، واضح؟ وبالتالي إذا كان الجاهل أحد أفراد الموضوع فالحكم يكون شاملا له حتى الجاهل. يعني يمكن أن نلتفت إلى الجاهل ونقول هذا إن كان عالما يجب إكرامه، فإذا هذا الجاهل يكون مصداقا حقيقيا للموضوع. لماذا؟ لأن الموضوع ليس موضوعا ممجزا موجودا في الخارج حتى نقول هذا ليس مصداقا له، الموضوع في القضية الحقيقية مفترض الوجود مقدر الوجود، واضح؟ الموضوع في أكرم العالم ليس هو العالم وإنما ماذا؟ لو كان عالما، هذا الموضوع في قضية الشرطية، لو كان الإنسان عالما فيجب ماذا؟ يجب إكرامه، واضح؟ فهذا أيضا نستطيع أن نقول هذا الجاهل لو كان عالما ماذا؟ يكون الحكم شاملا له. ولذا نحن في القضية الحقيقية لا نحتاج في مقام إثبات الحكم والتعدي من الأفراد الموجودة حال صدور الحكم إلى الأفراد التي أحرزت الشرط بعد صدور الحكم، لا نحتاج إلى أي شيء، لأن هذا الزيت عندما كان جاهلا في زمان صدور الحكم لم يكن الحكم شاملا له فعلا، واضح. لكن هو نفس زيد بعد ذلك لو اصبح عالم نقول يكون ماذا؟ يكون مصداقا حقيقيا بالقضيه للحكم، فيكون الحكم شاملا له بلا بذل اي عنايه. وجوب الحج على المستطيع المفترض الوجود، يعني انه كلما تحقق المستطيع في الخارج الحكم يكون انطباقه عليهم انطباقا قهريا. لماذا؟ لان موضوع وجوب الاكرام ليس هو العلماء الموجودين فعلا، حتى اللي يقول يصير عالم بعد 10 سنين ما ندري انه هل يدخل في ضمن تلك الافراد التي حكم المولى عليها بوجوب الاكرام او لا. وانما في القضيه الحقيقيه موضوع الحكم هو ماذا؟ العالم المفترض الوجود. الانساني لو كان عالما ماذا؟ يجب اكرامه. وهذا عالم فيجب ماذا؟ يجب اكرامه. بخلاف القضيه الخارجيه، لا القضيه الخارجيه لا نستطيع ان نقول ان هذا الجاهل لو كان عالما يجب اكرامه. لماذا؟ لانه في القضيه الخارجيه المولى بنفسه تصدى لاحراج وجود الشرط في هذه الافراد وحكم بوجود اكرام هذه الافراد. فالتعدي الى الفرد الجديد حتى لو كان عالما يحتاج الى دليل خاص، ولا يمكن التعدي بمجرد ورود الدليل الوارد على نفي القضيه الخارجيه. فتمام النقطة في جواز التعدي في القضية الحقيقية وعدم الجواز في القضية الخارجية أن الجاهل يكون مصداقا للموضوع في القضية الحقيقية ولا يكون مصداقا للموضوع في القضية الخارجية. لأن القضية الخارجية يقول زيد وعمر وذكر يجب إكرامهم، واضح. خالد الذي يصير عالم بعد ذلك من بينه يجب إكرامه أو ما يجب إكرامه؟ هذا فارق عملي مهم جدا بين هذين الحكمين. الفارق الآخر العملي بين هذين الحكمين، أن يقال أنه في القضية الخارج الحقيقية دائما يكون الموضوع فيها وصف كلي، سواء كان هذا الوصف وصف عربي او وصف ماذا؟ او وصف ذاتي. على كلا التقديرين تصدق القضيه الحقيقيه. في مثال السابق كان الوصف الذي افترض موضوعا في القضيه هو ماذا؟ هو وصف العالم، والعالم وصف شنو؟ عربي ليس ذاتي. يمكننا ان نفترض قضيه حقيقيه الموضوع فيها وصف ذاتي لا عربي، واضح. لو كان الشيء انسانا فيجب احترامه، تحرم اهانته مثلا، واضح. فهنا الموضوع المقدر الوجود هو شنو؟ الانسان، والانسان وصف ذاتي لا عربي. فاذا في القضيه الحقيقيه الموضوع دائما يكون وصفا، هذا الوصف تارة يكون وصف عربي ان كان الانسان عالما يجب اكرامه، او يكون ماذا؟ ذاتي، كما في قولنا ان كان الشيء انسانا يجب ماذا؟ يجب إكرامه، تحرم إهانته واقلا. بينما في القضية الخارجية لا يمكن أن يكون الموضوع فيها إلا وصفا ذاتيا، ولا يمكن أن يكون وصفا عربيا. لماذا؟ لأن الموضوع في القضية الخارجية كما قلنا هو الموضوع الموجود فعلا. هذا الموجود في عالم الخارج لا بد أن يكون ذات من الذوات الخارجية، ولا يمكن أن يكون وصفا من الصفات، لأن الشيء القابل لأن يشار إليه بهذا أكرم هذا أكرم هؤلاء، واضح. هو ماذا؟ هو الذوات الخارجية. هذا لا يمكن أن يشار بها إلى العرب، العرب ليس له تأصل في عالم الخارج، ليس له وجود في عالم الخارج كالعرب بما هو عرب، واضح. فإذا العرب لا يمكن أن يشار إليه بهذا، بينما الذات الخارجية هي التي يمكن أن يشار إليها بهذا. وموضوع القضية الخارجية دائما هو ما يشار إليها بماذا؟ بهذا أكرم هؤلاء، واضح. هذه قضية خارجية تصير، أكرم أبناء عمك، هؤلاء أبناء عمك، هذه قضية خارجية.
وأبناء عمك وهؤلاء كلهم يجب أن يكونوا ماذا؟ ذوات خارجية حتى يشار إليهم بهذا فتكون القضية خارجية. العرب لا يمكن أن يكون مشخصا في الخارج ويشار إليه بهذا حتى يقع موضوع في القضية الخارجية. فإذا هذا الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية عبارة عن أن القضية الحقيقية الموضوع فيها لا يجب أن يكون وصفا ذاتيا بل يمكن أن يكون وصفا عربيا، لأنه لا يشترط أن يكون موجود في الخارج، وإنما هو عرض من الأعراض إن وجد في الذات حينئذ يكون الحكم مترتبا، وإلا فلا يكون الحكم مترتبا. بينما الموضوع في القضية الخارجية يجب أن يكون من الذوات الخارجية، لأن الذوات هي القابلة لأن يشار إليها بهذا وهؤلاء وبقية أسماء الإشارة.
كلما نعرف أن نقول أكثر من علامات موجودة في الخانية أن نوصفنا على
لا
بعدني خلال
كون نقول أن الموضوع هو الزيد وعمر وبكر والنابع والمشير. الفرق بين أنه يقول أكرم العلماء على نهج القضية الحقيقية وأكرم العلماء على نهج القضية الخارجية هو هذا، أنه حين يقول أكرم العلماء على نهج القضية الخارجية نقول أن العلماء ليس هو الموضوع المحكم في الحقيقة، وإنما العلماء جيء به كعنوان مشير إلى الذوات الخارجية. الحكم ينصب على الذات الخارجية. حينما أسأل المولى من الذي يجب إكرامهم يقدر يقول كل عالم؟ لا، كل زياد وعمر وبكر تبعا لما أحرزه هو من توفر شروط الحكم فيهما وعدم توفرهم. فإذا دائما أكرم العلماء على نهج القضية الخارجية، الحكم ينصب على الذوات الخارجية لا على ذلك العنوان. بخلاف أكرم العلماء على نهج القضية الحقيقية معناه أنه لو كان الإنسان عالما يجب إكرامه. فإذا الحكم في القضية الأولى منصب على الذوات، وفي القضية الثانية منصب على من؟ على هذا العرض وهو ماذا؟ لو كان عالما. واضح؟ طب هذا الفرق الآن لو افترضنا أنه كان هناك وصف دخيل في الحكم، وصف دخيل في الحكم، هذا الوصف الدخيل في الحكم في القضية الخارجية لا بد أن المولى بنفسه يتصدى لإحراز وجوده. حينما يريد أن يأمر المولى بوجود إكرامي جيراني، واضح، يقول أكرم جيرانك على نهج القضية شنو الخارجية، واضح، وكان لوجوب إكرام الجيران وكان لعلم العلم دخلا في ماذا؟ في وجوب إكرامهم، واضح، الإيمان دخلا في وجوب إكرامهم. فإذا نروح القضية الخارجية راح تصير هيكي، لو كان الجيران واضح المؤمنين منهم يجب ماذا؟ يجب إكرامهم على نهج القضية الخارجية. يقول هذا الوصف الدخيل في الحكم في القضية الخارجية وهو الإيمان لابد أن المولى بنفسه يتصدى لإحراز وجوده في هؤلاء الأفراد الذين أوجب إكرامهم، لأن يعني في القضية الخارجية لابد أن يصب الحكم عليهم كما قلنا على الأفراد الخارجيين. فإذا كون هذا الجيران محرز للشرط الدخيل في الحكم أو لا، مو أنا أحرزه وإنما من يحرزه؟ المولى هو الذي يحرزه. المولى يقول أن وجود الإكرام لا يشمل الكفار من الجيران وإنما يشمل ماذا؟ يشمل المؤمنين. لمن يريد ينشئ حكم على نهج القضية الخارجية شي يقول؟ يقول أكرم هذا الجار وهذا الجار وهذا الجار، واضح؟ لكن قيد الإيمان كن هو يحرزه، هو يقول أن الجار الموجود في هذا الطرف هذا مؤمن فيجب إكرامه، والجار الموجود في هذا الطرف مؤمن فيجب إكرامه، وكذلك الجار الموجود في ذاك الطرف هذا مؤمن فيجب ماذا؟ يجب إكرامه. فإذا الشرط في القضية الخارجية الدخيل في الحكم لا بد أن المولى بنفسه يتصدى لإحراجه. لماذا؟ لأنه لا يشيل الحكم على الموضوع المفترض الوجود، لأنه بمجرد أن يقول لو كان جارك مؤمناً يجب إكرامه صار قضية شنو؟ حقيقية. واضح؟ أكرم جارك المؤمن قلنا روح شنو؟ قضية حقيقية. بينما إحنا كلامنا في قضية خارجية، هذا خارجي يقول أكرم زيد وعمر وبكر، واضح؟
إذا افترضنا أن الإيمان دخيل في وجوب إكرامهم، لا بد نقول أن المولى هو بنفسه يتصدى وأحرج وجود الإيمان في زيد وحكم بماذا؟ بوجوب إكرامه، وفي عامر وحكم بوجوب إكرامه، وفي بكر وهكذا. واضح؟ فإذا الوصف الدخيل في الحكم في القضية الخارجية المولى بنفسه يتصدى لإحراجه، العبد بعد ما لدخل. واضح؟ ولذا العبد لو شك في أن زيد مؤمن أو لا شنو حكمه؟ يجب عليه أن يكرمه. المولى قال له يجب إكرام هذا. واضح؟ يجب عليه أن يكرمه لأن المولى هو بنفسه أحرز الشيخ. أنا مش عليه بخلاف القضية الحقيقية. في القضية الحقيقية الشرط يكون ماذا؟ يكون الوصف يكون المكلف يحرز وجوده. المكلف يجب أن يحرز تحقق الوصف المعتبر والدقيق في الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع الذي يريد إكرامه. لو قال أكرم العالم، واضح؟ يعني إذا كان الإنسان عالما يجب شنو؟ يجب إكرامه. حينما تريد أن تكرم زيد الذي تشك في أنه عالم أو لا، يجب أن تتصدى بنفسك لإحراج أنه حاول وواجد للشرط للوصف حتى ماذا؟ حتى يترتب عليه وجوب الإكرام. ومن هنا يقال أن الأوصاف في القضية الحقيقية دائما نرجعها إلى شروط. في الحقيقة الوصف شرط للحكم، ومع وجود الشرط يترتب الحكم، مع انتفاء الشرط ماذا؟ ينتفي الحكم. إن كان الإنسان عالما معناه أحرز الشرط فيجب إكرامه، وإن كان جاهلا يعني فقد الشرط ماذا؟ يحرم إكرامه، لا يجب إكرامه. فهذا الفارق الآخر، وهو أن الوصف في القضية الحقيقية لو كان هناك وصف معتبر، يعني في القضية الحقيقية العبد هو الذي يتصدى لإحراز وجوده، فإذا أحرز وجوده في فرد يشمل الحكم، وإذا لم يحرز وجوده في الفرد لا يشمله الحكم. بينما الوصف في القضية الخارجية المولى هو الذي يتصدى لإحراز وجوده، والعبد غير مسؤول اتجاه أصلا. بعد ذلك يقول هذا الحكم سواء كان مجعول على نهج القضية الخارجية أو مجعول على نهج القضية الحقيقية، أكرم هؤلاء أو أكرم العالم، هذا الحكم على من ينصب؟ أمن يتوجه الحكم؟ هل يتوجه إلى الأفراد المشخصة في الخارج؟ واضح؟ اللي تقع مصداق للعالم في القضية الحقيقية، واللي تقع مصداق للأفراد التي حكموا بوجود إكرامها في القضية الخارجية، أو لا أن الحكم عندما يحكم الحاكم بوجود شيء لا ينصب على الأفراد الخارجية، على الموضوع الخارجي المنجز الوجود في الخارج، وإنما ينصب على الصورة الذهنية الكاشفة عنه الكاشفة عن الخارج. يقول بلا أشكال أن الحاكم حينما ينشئ حكمه لا يجعله متعلقا ومنصبا على الفرد الخارجي، وإنما يجعله منصبا على الصورة الذهنية التي هي تكون كاشفة عن الفرد الخارجي. وهذا أمر واضح وتقدم سابقا أيضا، لأن الحكم اعتبار ذهني، فيجب أن يتعلق بماذا؟ بشيء ذهني. ما يكون وجوده في عالم الذهن لا بد أن يكون متعلق بماذا؟ بأمر ذهني أيضا. ما يكون موجودا وقائما في الذهن لا يعقل أن يتعلق بعالم الخارج. عالم الخارج يكون متعلقا وموضوعا لماذا؟ للأمور الخارجية. الإحراق الخارجي يكون متعلقا بماذا؟ يكون متعلقا بالنار الخارجية. واضح؟ أما الإخبار بالإحراق حينما أقول النار محرقة، محرقة هذا خبر محمول، مو حكم، لا هذا حكم إعلام ينصب. في الحقيقة ينصب على الصورة الذهنية للنار، لأنه ينصب على النار الخارجية. لماذا؟ لأن هذا حكم، والحكم قائم في عالم الذهن، وما يكون قائما في عالم الذهن لابد ان يكون موضوعه ايضا شنو؟ موضوعه ايضا ذهني. واضح؟ المحمول الذهني لابد ان يكون موضوعه ايضا شنو؟ ذهني. المحمول الخارجي يكون موضوعه خارجي. فاذا قلت يجب اكرام العالم، هذا وجوب الاكرام قضية ذهنية، اعتبار ذهني جعله المولى، انشأه المولى. لابد حينما ينصب ينصب لا على العالم الموجود في الخارج على ذات كذات خارجية، وإنما ينصب على من؟ على الصورة الذهنية لذات. هنا لا يفرق بين القضية الحقيقية والخارجية. ليس معنى قولنا في القضية الخارجية أن الحكم ينصب على الذوات الخارجية بمعنى أنه ينصب عليها ابتداء، وإنما ينصب عليها بتوسط ماذا؟ العنوان الذهني المشير والكاشف عن هذه الأفراد الخارجية. فدائما الحكم في القضية الحقيقية والخارجية، وسواء كان الحكم حكم تشريعي من قبيل يجب إكرام العالم، أو كان حكم آخر من قبيل النار المحرقة وأمثال هذه الأمور، دائما لا ينصب على عالم الخارج، وإنما ينصب على الصورة الذهنية التي تكون كاشفة عن من؟ كاشفة عن عالم الخارج وعن الأفراد الخارجية الموجودة في الخارج. يبقى أنه شنو المصحح لأن يقول النار محرقة ويفترض أن محرقة يسند إلى الصورة الذهنية للنار، والحال أن الصورة الذهنية للنار ليست محرقة. واضح؟ الصورة الذهنية للنار ليست محرقة. إذن أي معنى لأن يسند الإحراق إلى الصورة الذهنية للنار؟ ما يكون محرقا هو النار الخارجية للنار الذهنية. النار الذهنية لا يقل أن تكون محرقة، وإلا لاحترق كل إنسان يتصور ناراً. واضح؟ الإحراق من صفات النار الخارجية، كيف يمكن إسنادها إلى الصورة الذهنية للنار؟ المصحح لهذا الإسناد شنو؟ يقول المصحح لهذا الإسناد أن هذه الصورة الذهنية للنار القائمة في عالم الذهن، وإن كانت غير النار الخارجية بنظر، إلا أنها عين النار الخارجية بنظر آخر. يعني ما درسنا الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، واضح؟ الحمل الذاتي الأولي بالنظر التصوري الأولي للصورة الذهنية نراها أنها عين النار الخارجية لا شيء آخر غير النار الخارجية، بل بالنظرة التفصيلية بالنظرة التصديقية التحليلية نجد أن الصورة الذهنية غير ماذا؟ غير النار الخارجية. فالصورة الذهنية بنظر تكون عين النار الخارجية، وبنظر آخر تكون غير النار الخارجية. المصحح لحمل الإحراق على الصورة الذهنية هو النظر الأول. يعني حينما أحكم على النار بأنها حارة، أحكم على الصورة الذهنية للنار بأنها حارة، في الحقيقة أنا بتصوري للنار أكون قد رأيت النار حقيقة وواقعا. واضح؟ وإن كان بنظرة تفصيلية بنظرة بالحمل الشائع الصناعي، لا، الصورة الذهنية أشوفها شنو؟ تختلف مصداقا عن من؟ عن النار الخارجية الموجودة في عالم الخارج. فإذا صحيح أن الصورة الذهنية غير النار الخارجية، لكن هذا بالنظر التفصيلي بالحمل الشائع الصناعي غيرها، لأن ذاك مصداق وهذا مصداق آخر، هذا قائم في عالم الخارج وذاك قائم في عالم الذهن. لكن نفس الصورة الذهنية بالنظر الأولي بالنظر التصوري، بالنظر التصوري عن شنو؟ يعني الإنسان بمجرد أن يتصور النار أصلاً ما يلتفت إلى أنه ماذا؟ إلى أنه هاي الصورة الذهنية تختلف عن من؟ تختلف عن النار الخارجية، وإنما يؤمن بأن هذا يرى النار حقيقة بتصوره للنار. بمجرد أن يتصور النار يرى ناراً. واضح؟ هاي العينية الموجودة بين الصورة الذهنية والنار الخارجية بلحاظ التصور الأولي هي التي تكون مصححة، لأن تكون المحمولات والأحكام الثابتة للنار الخارجية تسري إلى من؟ إلى الصورة الذهنية، لأن الصورة الذهنية عين النار بنظرين. هاي العينية بنظرين هي اللي تصحح إسراء الحكم الثابت للنار الخارجية من؟ إلى الصورة الذهنية. واضح؟ الصورة الذهنية الحاكية عن النار من قبيل المرآة، هذا بالضبط من قبيل المرآة. الإنسان حينما يلاحظ المرآة إذا ما دقق بالنظر
واضح، ولاحظ بنظرات تفصيلية يرى أنه هو موجود في هذا، واضح، بنظره إلى المرآة يرى شخصه موجود حقيقة، واضح، كما يقول هذا أبيض على الجسم، يقول للصورة المنطبعة في المرآة أيضا يقول ماذا؟ أبيض. فإذا الحكم كما يشمل الموجود الخارجي يمكن تسريفه علما إلى الصورة التي تكون عاكسة وبنظر أولي تكون هي عين الموجود الخارجي، لكن إذا لاحظ بنظرة تفصيلية ودقق بالقضية يقول لا، هذا الموجود في الخارج غير ماذا؟ غير الصورة المنطبعة على المرآة، لأن الصورة المنطبعة على المرآة تختلف عن ماذا؟ تختلف مصداقا عن ماذا؟ عن الشخص الموجود في الخارج. هنا نفس القضية، هذا العنوان الذي يحكم المولى عليه بوجوب الإكرام أو الذي يحكم عليه بأنها محرقة، عنوان النار، الصورة الذهنية للنار، في الحقيقة هو عين النار بنظر، واضح، غير تجزئي غير تفصيلي، لكنه غير النار بماذا؟ بنظر آخر. اللي يصحح الحمل هو النظر الأول، لأن الإنسان اللي يتصور النار يرى نارا حقيقة، فإذا هو عين النار، فإذا كان عين النار الحكم الثابت النار الخارجية يمكن إثبات المن للصورة الذهنية التي تكون كاشفة حقيقة عن من؟ عن النار الخارجية. فإذا المولى في باب الأحكام التشريعية اللي هي محل كلامنا حكمه لا ينصب على المواضيع الخارجية، لأن الحكم أمر ذهني لابد أن ينصب شنو؟ على أمر ذهني أيضا. فإذا هو ينصب على من؟ على الصورة الذهنية للشيء. أكرم العالم، المولى حينما يحكم أكرم العالم ماذا بماذا يحكم؟ يحكم على الصورة الذهنية للعالم، لأنه يجب ماذا؟ يجب إكرامها. لكن هذه الصورة الذهنية يبقى شنو المصحح لإسناد الحكم إليها مع أنها تختلف عن ما في الخارج؟ قلنا المصحح هي أنها عين ما في الخارج بالنظر الأولي الذاتي لا الشائع الصناعي. هذه كده تحاتين، سواء كان القضية
خارجية أو
نهج عام مجعول على نهج القضية الخارجية أو على نهج القضية شنو؟ الحقيقية.
الخارجية ليش ما ينصب؟
في مو معقول أصلاً أن ينصب الحكم على الذات. المولى حينما ينشئ الحكم ماذا يقول؟ يجب إكرام شنو؟ ما هذا معنى؟ هذا البياض تقدر تقول شو منصب على زيد ومعروضة يكون زيد، الحكم ما يكون معروضة ذات الخارجية، لأن الحكم أو أمر ذهني، واضح؟ فرق بينهما هو هذا، أن البياض باعتبار أمر خارجي.
مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، أو موجودة فعلا في أي زمان آخر في المستقبل أو في الماضي. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم، فيقول إذا كان الإنسان عالما حاكم، وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى هذه الشرطية فالقضية روحا شرطية وإن كانت صياغة حملية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مرض عملي. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه. القضية صادقة ما بيها فتشي، بيها فتشي بيها كذب، لو كان جاهلا لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة الوجود، وهذا الجاهل مصداق للطبيعة شنو؟ المقدرة الوجود. يعني الإنسان لو كان عالما، هذا مصداق الإنسان لو كان عالما، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإعطاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، لا بالفعل لأنه جاهل، واضح، ولا على تقدير أن يكون عالما. أما الأول فواضح، يعني بالفعل لا يكون مصداقا لها لأنه جاهل بالفرد. وأما الثاني فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقديرا وافتراض حتى نقول هذا مصداق للقضية المفترضة الوجود، بل هي تنصب على موضوع ناجز، والموضوع الناجز لا يكون شامل لهذا الجاهل لو كان عالما بعد ذلك. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيترتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان، ذاتي يعني من قبيل إن كان الشيء إنسانا وجب إكرامه الشيء. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهي الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. ومن هنا استحال التقدير والافتراض في القضية الخارجية، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل لابد أن يكون منجز مقدر الوجود ما له معنى، بل هو محقق الوجود. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه، القضية خارجية، وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يعني المولى يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، فإن أحرز تدين جميعا يأمر بإكرامهم جميعا، بعضهم يأمر بإكرام بعضهم. ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم أو ماذا كلهم، أو الأو يقول ماذا إلا زيدا، لأنه مثلا ما محرز الشارع تبعا لما أحرزهم من تدينهم كلا أو جلا. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، يقول فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، من ناحية التدين تكون قضية شنو؟ حقيقية، واضح؟ لأنه قد افترض وشنو؟ وقد فحينئذ هو هذا المولى هو يروح يشوف أبناء عمه إن كان محرزين للشرط يجب إكرامه، ما محرزين للشرط ما يجب إكرامه.
وإذا بحثين واحد صبرين
هم يكرمه لأنه قضية حقيقية بلحاظ الشرط. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، لأنه مأخوذ في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرط. الوصف في القضايا الحقيقية يكون بحسب روحه ماذا؟ شرط. أكرم العالم يعني شنو؟ أن العلم شرطا في وجوب الإكرام، فإذا وجد يجب الإكرام، وإذا انتفى ينتفي وجوب الإكرام. وإن شئت قلت لأنه شرط، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية، فإن الأوصاف ليست شروطا، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العام فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، يكون ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، واضح؟ لأن المولى هو تفضى لإحراز الشرط فيهم وأمر بإكرامهم على نهج القضية الحقيقية. أنا ما علي، أنا من حيث المسؤولية يجب علي أن أكرم ماذا؟ هؤلاء. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد النار في الموقد، إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا يعني وليس ما هو حاضر في الذهن إلا شنو؟ إلا الصورة الذهنية، وهي أي الصورة الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر فاحص تحقيقي بالحمد الشائع كما قلنا، ولكنها عينه بنظر آخر،
فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا حقيقية، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار للنار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي، لكن بالنظر التصوري وبالحبل الأولي بهذا الاعتبار صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج وربط الحكم بها، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع اللي ما نحن نقول به التغاير بالمصداق شنو؟ مغايرة للخارج. كونها بعينه بنظر هذا يكفي في ماذا؟ في مقام صحة الحمل وصحة الحمل.
شيخ
من ثمن البحث هو هذا، أنه أغلب الأحكام مجعولة عندنا بالأدلة على نهج قضية حقيقية، هذه حقيقة ما يمكن إنكارها، لكن في بعض الموارد تجعل على نهج القضية الخارجية. هاي الموارد هم محل كلام أنه مجعول على القضية الحقيقية، على كل حال محل نزاع من قليل الجواب عن أسئلة معينة. واضح الجواب عن أسئلة معينة دائما تشوفون هناك لحظة الفقه الاستدلالي يستشكلون بها، لأنه يسموها في الاصطلاح يسموها قضية في واقع، ومعنى انه احنا ما نقدر نتعدى من تلك القضيه الى شنو؟ الى وقائع اخرى. واضح التعدي من تلك القضيه الى وقائع اخرى هذا مشكل. ليش؟ لانها قضيه في واقع، يعني مجعوله على نهج القضيه الخارجيه. المولى حينما يجعل الحكم على نهج القضيه الخارجيه يجي يسأل بانه زيد من الناس مثلا، واضح شك بين الاثنين الثلاثه في الصلاه الثلاثيه مثلا، واضح قال صلاته فاضله، هنا قد يقال بانه عين القضية على نهج القضية الخارجية، لان هذا الشخص المفترض الوجود في الخارج المولى قد الحكم ببطلان الصلاة عليه. واضح
بدون تعديل.
حينئذ ما نقدر نتعدى الى شنو؟ الى شخص يشك في نفس ما شك به زيد ونثبت له الحكم ايضا. لماذا؟ لانه نبني على الفرق الاول بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، بينما إذا استفدنا منها قضية حقيقية قلنا أنها مو قضية خارجية ويمكن التعدي. إذا نقول قضية حقيقية، قضية حقيقية شنو؟ حقيقة مرجعها إلى قضية كبرى كلية، كل من شك في الصلاة الثلاثية فصلاته شنو؟ باطلة، وهذا شاك يكون مصداق الموضوع ينطبق عليه شنو؟ حكم قهراني. بينما إذا كان قضية خارجية ما يقدر يتعدى، لأن الحكم قال هذا شنو؟ نحكم ببطلان صلاته. أما عمر أو قد تكون له خصوصية أخرى ما نحكم بموجبها ببطلان صلاته، فالتعدي يكون مشكلة. هذه لها ثمرات عملية خصوصا في الأحكام الواردة مورد الجواب على أسئلة عن قضايا خارجية. واضح الأحكام الواردة عن الإمام سلام الله عليه في باب القضاء كثير من الروايات واردة في قضاء المؤمنين سلام الله عليه، أغلبها يكون مورد هذا الاستشكال أنها واقعة، قضية في الواقع يسموها قضية في الواقع، يعني في حسب روحها في الاصطلاح بهذا الاصطلاح يعني قضية حقيقة خارجية، قضية خاصة ما يمكن التعدي منها إلى موارد أخرى. بل إذا ألغينا الخصوصية ولم نحتمل وجود فرق بين هذا المورد وبين مورد آخر مما نتعدى، باقي يحتاج إلى استظهارات مناسبات الحكم الموضوع وأمثال هذه المناسبات جدا متعدى من هذا الغير. أما إذا ما استظهر الموضوع هذا قضية خارجية كل يجمل على مورد أخرى. هذا
استعداد العلم يعني بناء على
الذي؟
استعداد العلم من نقدر بعد
يعني شنو قصدكم
إذا نتكلم عن الخارجية وعن الأفراد اللي مضوا؟
لا مو أفضل قلنا في مورد السؤال الحكم يصب على شخص موجود في الخارج.
هي يعني إذا ذكرنا مرة أخرى عاد ما نقدر
وإذا قلنا خارج إذا قلنا حقيقة ما نقدر نتعرف. هاي تمام
شيخنا بالنسبة للعقاب بالنسبة للمكلف لأن هي القضية الحقيقية يجب عليها أن يتحكم بوقت
إذا بده
يتعاقب إذا ما بالنسبة للقضية الخارجية
مو يتحكم الوقت يعني يتأكد من كلما أحرز وجود الوصف في إنسان يجب إكرامه.
فإذا خالف
العقاب
القضية الخارجية الوصف محرز من الله
يخلف مثلا أن في العقاب الخارج ترتب على إكرام دار العشرة وعدم إكرامه. ما مترتب الوضع بعد ما يتعلق بالوضع الوضع مضبوط من المولى الحال المسؤولية تمرود أكرام ذا الأكرام الكون كتاب أكرام بعضهم
أنا نحو الحضور الحقيقية أنا المسؤول
لا المسؤول لإحراز الوقع أو عدمه الكلام في حجية القطع باعتبارها تشكل عنصرا مشتركا في كافة عمليات الاستنباط. من القضايا التي يحكم بها العاقل هو أن المولى سبحانه وتعالى بحكم مولويته له حق الطاعة. الطاعة القدر المتيقن منه المسلم عند الجميع موجود عند في التكاليف المقطوعة، بمعنى أن العبد إذا قطع بتكليفين حق الطاعة يكون ثابتا، فالعقل يحكم بوجوب إطاعة وامتثال التكليف المقطوع به على القدر المتيقن المسلم. واضح هذا؟
نعم.
وهذا هو معنى منجزية القطع، أن القطع منجز يعني شنو؟ يعني أن القطع إذا تعلق بثبوت تكليف فهذا القطع هو الذي ينجز ذلك التكليف في عهدة المكلف ويجعله مسؤولا اتجاه التكليف المقطوع به. هذا نسميه جانب المنجزية من القطع. واضح. ومن الأمور المسلمة أيضا عندهم بلا خلافين أن حق الطاعة لا يمتد إلى القطع بعدم التكليف في صورة قطع المكلف بعدم التكليف كأن يكون قاطع بالإباحة. واضح. هنا حق الطاعة لا يكون ثابتا، بمعنى أن الذي يقطع بعدم التكليف ويعمل بمقتضى هذا القطع فيترك ذلك الشيء الذي يقطع بعدم وجوده لا يكون مؤاخذا حتى لو كان ذلك الشيء شنو واجبا بالواقع. هذا الجانب من القطع نسميه بجانب شنو المعذرية. فإذا القطع فيه جانبان، جانب منجزية وجانب شنو معذرية. مجموع المنجزية والمعذرية هي التي يعبر عنها بحجية القطع. فحينما يقال أن القطع حجة يعني يكون منجزا لو تعلق بالتكليف، ويكون معذرا ومؤمنا لو شنو لو تعلق بنفي التكليف وبعدم التكليف. واضح. الآن نجي ندخل فيما زاد على القدر المتيقن، أن حق الطاعة قلنا القدر المتيقن منه يكون ثابتا في التكاليف المقطوعات. الآن يقع الكلام في أنه هل نستطيع أن نثبت حق الطاعة فيما زاد على ذلك، يعني في التكاليف المنكشفة بالكشف الناقص، التكاليف المظنونة، التكاليف المحتملة. هل حق الطاعة كما هو ثابت في التكاليف المقطوعة هل يثبت في التكاليف المظنونة والتكاليف المحتملة أو لا؟ هنا يوجد خلاف بين مسلك قبح العقاب بلا بيان وبين مسلك شنو؟
الطاعة.
مسلك قبح العقاب بلا بيان وهو المسلك المشهور بين الأصوليين هو أن احتمال التكليف والظن بالتكليف ليس منجزا للتكليف. واضح. بمعنى أن الإنسان إذا احتمل تكليفان أو ظن بتكليفين قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن من ناحية ذلك التكليف المظنون.